إذاعة صوت الشعب تقدم قل الله يفتيكم. البرنامج الأسبوعي الديني مع الأستاذ حمدي زياد. قل الله يفتيكم من تقديم عبد الله علي الرازحي. قل الله يفتيكم من إخراج مها عبد الكريم وسبأ ثابت.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي قل الله يفتيكم بمعية الأستاذ القدير حمدي زياد. أهلا ومرحبا بك أستاذ حمدي.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
أستسمحكم مستمعينا الكرام في هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود إليكم.
قل الله يفتيكم.
أهلا بكم من جديد أحبتي المستمعين الكرام، رحب من جديد بضيفي الأستاذ حمدي زياد، وندخل في صلب الموضوع. لدي مجموعة أسئلة حبذا أن يسعفنا الوقت أن نتناولها جميعا. السؤال الأول يقول: في هذا العصر نسمع عن مصطلح حرية الإعلام، فهل للإنسان المسلم حق حرية الإعلام في كل موضوع أم أنه ما زال هناك خطوط حمر؟
اللهم صلي على رسول الله وعلى آله الأكرمين. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذن الله تعالى يحرم على المؤمنين أن يذيعوا كل خبر حتى ولو كانت في منظورهم أخبار سهلة وبسيطة، ما دام والناس يتحركون في صراع، فإن من يدير الصراع من جهة المحقين أعرف بالأمور التي تذاع وأعرف بالأمور التي لا تذاع، لأن بعض الأمور التي تذاع وإن كانت مفرحة لبعض المؤمنين أو لكثير من المؤمنين، فإن أعداء الله قد يستفيدون منها، قد ينصبون الكمائن، قد يستعدون لها، قد يستدرجونها. فالأولى أن تكون المعلومات في إطار محورية، ولا سيما المعلومات الأمنية أو معلومات الخوف أو معلومات الأمن، أن تكون محورية وأن يعاد إلى القائمين على هذه الأمور في قيادة الأمة وفي ميدان مواجهتها، من أجل إما من أجل تضليل العدو، التمويه على العدو، إبعاد العدو عن أمر لا ينتبه له. المعركة كبيرة والحرب خدعة، فإن كشف الإنسان كل شيء للعدو، العدو قعد له كل مرصد. والنبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم كان يموه في حروبه حتى في مسيره، فكان إذا يريد أن يتوجه شمالا توجه جنوبا ثم يعكس من وراء جبل، إذا يريد أن يتوجه شرقا توجه غربا، وهكذا حتى يقول الناس، ولبساطة المعلومات في ذلك الزمان يقدر رسول الله أن يضللهم عن حقيقة الأمر الذي يريده، فيقولون محمد لم يذهب إلى هناك، لأن الأعداء حتى في الزمن القديم كان لهم نشاط كبير ويستطيعون أن يعيقوا أي مواجهة من خلال أن ينصبوا لها الكمائن إذا عرفوا متى ستبدأ، متى تتحرك. والله تعالى ذكر في قوله تعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا.
وصف للخيل،
وصف للخيل، وأيضا لسرية المعركة فوسطن به جمعا، أن الجموع حينما باغتت عدوها نكلت به، اقتحمت عليه دياره ونكلت به، لو كان العدو مستعد لما وسطنا به جمعا.
إذن يعني من خلال كلامك أستشف أنه الانتصارات التي يتم إذاعتها عبر مواقع الفيسبوك مثلا وتويتر يعني
خطأ. كان لابد أن يسألوا الناس، يسألوا قيادتهم ويقولوا هل نذيع مثل هذه الأمور؟ إن قالوا أذيعوا فهم أعرف بالمصلحة، وإن قالوا لا فأحيانا نتعبهم بالإعلام والأمر سهل عليهم، لكن الإعلام يتعبهم. أحيانا يجعل العدو
يتربص
أو يكمل لهم أو يستدرج أو شيء من هذا.
نعم، ننتقل للسؤال الآخر أستاذ حمدي. موضوع الكرامات كثر الحديث فيه، يقال أن هناك كرامات لأولياء الله ملموسة في الصراع الدائر في هذه الأيام، هل هذا يتطابق مع الشر أم لا؟
نعم، الكرامات لأولياء الله عبر التاريخ، والله تعالى يقول، أنا أذكر أحد العلماء كان يقرأ هذه الآية، السيد علي الشامي رحمة الله تعالى كان من علماء الجامع الكبير، وكان يقول أنا أفكر دائما 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 ويسأل عند كل من يعني الزملاء والأحبة يتناقش معهم حول هذه الآية، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الدنيا، يعني في الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسه، لكن كان يناقش في الدنيا، متى تأتي الملائكة تتولانا في الدنيا؟ هل المقصود الملائكة الحفظة التي تسجل؟ يعني يريد أن يصل الإنسان إلى معلومة أن الملائكة تكون معك في مواقف صعبة وأنت في سبيل الله. كرامات، ما أدراك أن ذلك الملك نحن أولياؤكم في الدنيا، هو الذي حرس ذلك الشاب وهو يحمل زميله من كل ناحية،
من الرصاص،
والملك أسبق من الرصاص، أسرع من الرصاص، فيرد الرصاص من كل ناحية، مع أنهم جبهة كاملة،
جبهة كاملة، مثير للاستغراب.
هل يتوقع لا يصيبوه وهم جبهة كاملة؟ يعني الجاهل، الإنسان العلماني أو الإنسان الغير ملتزم بهدى الله أو الذي لا يفهم ولاية الله يظن أنها قضية صادفت أنهم لم يصيبوا، لكن هنا ولاية، كرامات، والمجاهدون يعرفون الكرامات، وكل من خاض المعارك في سبيل الله يفهم حتى وصول الملائكة، يفهم حتى وجودهم، يفهم إعانتهم، يفهم تثبيتهم، يفهم وقوفهم. أحيانا صخرة قد تسقط بالمجاهد فتقف في الهواء،
سبحان الله.
تكلم كثير من الناس عن كرامات، والكرامات مشهورة حتى في المؤمنين العاديين، أي مؤمن عاش في الحلال ويصلي ويصوم حتى قبل الصراع يقول لك أنا حصلت في حياتي على شبه معجزات، الله فرج عني في أمر كذا، الله رزقني في أمر كذا، الله أنقذ ابنتي أو زوجتي أو أختي، الله أنقذنا في حادث كذا. يعني كل مؤمن أحب الله والتزم بهدي الله في مسيرة حياته يجد ولاية الله، يجد ألطافا من الله، حتى المؤمنين العاديين. أذكر أن السيد مجد الدين رحمة الله تغشى تكلم يرد أظن على أحد المصاري أو المصريين أو أحد المفكرين من الوطن العربي وهو يناقش في الكرامات ويقول لا كرامات، فكأن السيد العلامة مجد الدين رحمة الله كأنه تعب منه، فقال هكذا، كتب هكذا: المحروم من الكرامات يجحدها.
جميل.
المحروم من الكرامات يجحدها، فالإنسان الذي لم يتدخل الله في لطفه وفي
ينكر الكرام
ينكر، لكن الإنسان الذي يقول لا كلنا نصدق، كلنا في حياتنا شاهدنا هموم وغموم وكروبات ما كشفها إلا الله،
وهذا لا يتعارض مع الشر أساسا.
لا يتعارض يعني.
السؤال الآخر أستاذي القدير، يعني نحن في هذه الأيام أيام صعبة، هناك شدة وهناك حصار وهناك فقراء يعني بأعداد كبيرة، ومع ذلك نجد الكثير من المقتدرين والتجار يشاهدون ويكتفون بأداء الزكاة فقط ويقولون يعني ليس عليهم أي ذنب، ما رأيك في هذا الموضوع؟
الشهيد القائد رحمة الله تغشاه تكلم وأطال في هذا المضمار، الذين يقولون لا يجب في المال حق إلا الزكاة، قال ستساطرون الآيات من القرآن بكلها، الزكاة جاءت في آيات خذ من أموالهم، لكن هنالك أنفقوا فلا بد من الإنفاق. أخرجت زكاتي وفي بيتي مثلا 10 مليون ولدي ناس يموتون من الجوع لا يملكون الطحين،
مأساة.
هذه جريمة
ستحاسب
والله عليها. لو أخرج الإنسان الزكاة وزاد عليها مثلها. الابتلاء هو في وقت الحاجة، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكل اللمة وتحبون المال حبا جما. لابد من أن ينفق الإنسان الذي لديه قدرة، ناهيك عن أهل الأموال العظيمة والميسورين، لابد أن ينفق في كل موقف محرج للأمة، أن ينفق في جهادها، أن ينفق لإعطاء المساكين والمحتاجين والأمراض، يعني أن يموت المريض لا يلقى من يشتري له الدواء. هذه جريمة،
جريمة فعلا.
وهنالك سيولة نقدية بالمليارات في بيوت الكثير من الناس.
نعم للأسف.
أن يموت البعض يعني من شدة الحاجة أو من شدة البرد. أنا أرى بيوت كثير من اليمنيين الطاقة عليها كراتين والأبواب عليها بطانيات، ويعني ناس يأكلون القمامة، حتى أن بعضهم، هذه نكتة لكنها حقيقة، قال أنتم أغبياء في حارتكم. لماذا أغبياء؟ قال أنتم لا تنظمون برميل القمامة، اطرحوا في برميل القمامة نظام بحيث أن المساكين كن يأتوا يشلوا الحاجة نظيفة، قلقوا الباغات. قلنا لو كنت صادقا ومخلصا لأعطيتهم من البيت.
نعم.
يعني لا أن تسايب إلى
الجمائم
ثم يأتوا، لا أكرمتهم ولا أعطيتهم ولا رحمتهم، فضلات، هذه فضلات أصبحت. نعم. هنالك
حسبنا الله ونعم الوكيل،
هكذا يقولون في في الأحياء المسؤولين
الراقية،
الحياة الراقية، نظم أربط الباغات على أساس يأكلوها من الجمائم. لو كان فيهم دين لما صنعوا هكذا، لو كان فيهم دين وإسلام لغطوا حاجة المحتاجين وعطوهم الطحين وعطوهم المواد الغذائية وواسوهم. يعني قالوا الأنبياء ما أكلوا طعاما قط إلا في وجود يتيم أو محتاج.
لا الله،
ما أكلوا طعاما قط. ذلك المؤمن اللبيب يفرح دائما إذا في بيته يتيم أو في بيته ضيف أو في بيته مسكين. والجاهل لا ينفق أمواله إلا في الترف، في من لا يستحقونها. فنحن مسؤولون أمام الله. والإمام الهادي عليه السلام سألوه نفس هذا السؤال، قالوا له لماذا تأخذ من الناس أموالا من غير الزكاة؟ قال الله أوجبها في كتابه. قالوا أتحل ما حرم الله، أتحرم ما؟ فالإمام الهادي رد عليهم في المجموعة الفاخرة، قال أرأيتم لو أننا نسافر في طريق ما ووصلنا في الصحراء وكاد الناس أن يهلكوا من العطش وأشرف أناس على الموت من شدة العطش، لكننا وجدنا ماء بحوزة آخرين وموجود وميسور لديهم لدى بعض المسافرين، فرفضوا أن يسقوا العطاشة فأشرف العطاشة على الموت، فهل يجب على قائد القافلة والناس أهل الإيمان والدين أن يرغموا من لديهم ماء على سقي أولئك العطاشة أم يتركوهم يموتوا؟ فأجاب الطبريون، قالوا لا، لابد أن يرغموهم وأن يأخذوها عنوة حتى لو سقط شهداء، من أجل أن لا يموت الطرف الآخر عطشا. قال فكذلك نحن، أتهلك الأمة من اجتياح أعدائها ولدى بعض الناس أموال كثيرة؟ لابد أن نأخذها منهم ولو عنوة، من أجل أن ننقذ السواد الأعظم.
جميل، رد حاسم.
نعم.
رد حاسم. نعم. طبعا كما تعلم أستاذ القدير، مع الحصار الشديد هناك قلة في الموارد المالية، والراتب أصبح يعني يسلم بين كل فترة وأخرى، ونصف راتب حتى في أغلب الوقت، ولا يكون شهريا بانتظام. البعض يحتج بأن راتبه مقطوع وأنه لن يستطيع أن يتحرك من بيته بهذه الحجة إلا إذا استلم راتب مثلا من جهة معينة، أي جهة تعطيه الراتب سيمشي معها. كيف نقول؟
أولا يجب أن يفهموا ثقافة القرآن، يقرأوا القرآن بتمعن. الرزق هو من الله، ليس من البنك المركزي ولا من النظام السابق ولا من النظام اللاحق، الرزق من الله. وثقافة المسلم من لدن آدم إلى قيام الساعة أن الرزق من الله حتى يموت الإنسان، لكن إذا اقتلق أو إذا أغلق باب أوصد باب في وجهك أيها الإنسان فبحث عن باب آخر. أما أن تنام وتقول قامت القيامة، لا، ابحث عن باب آخر
ستجد
لا بد أن يفتح الله لك باب للرزق. بل إذا كنت مظلوما في الرزق الأول سيأتي الرزق الثاني مضاعف وسيأتي يغطي حاجتك. وإذا كان الناس في زمن صراع، قم بدورك مع الأمة في صراعها وابحث عن باب آخر فسيبارك الله لك. يعني قال الله حينما قالوا هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون.
الله، كلام
أغبياء جدا، يقولون إذا حاصرناهم سيموتون جوعا. مثل ما قال المرتزقة، اليمنيون لديهم كذا مواني، لديهم كذا بترول، لديهم كذا غاز، لديهم كذا، سنقطع هذه الأشياء، سنسحب العملة، سنفعل وسيموتون جوعا. نسيوا أن لله خزائن السماوات والأرض،
يا الله يا الله،
وأن السماء تمطر والأرض تنبت وأن الحصار سينفك وأن الموارد ستأتي من جهة أخرى وأن الناس سيتكافلون ويتراحمون وأن أهل الخير سيخافون إذا لم يكن فيهم دين وسيخرجون من الأموال لإغاثة الملهوفين والتنفيس عن المكروبين. يعني قال الله ولكن المنافقين لا يفقهون، يدل على غبائهم. وإلا فالرزق لا يحتاج إلى ذكاء، يحتاج إلى انتباه فقط. أغلق هذا الباب فابحث عن باب آخر ستجد. أما أن يعبد الإنسان نفسه للمصدر الذي كان يأتيه منه رزقه فهذا جهل. بمجرد أن تواجه مشكلة دينية منعت عنك رزقه، لأننا في صراع مع العدوان،
صحيح،
فابحث عن باب آخر، لأنك إذا أصريت على ذلك الباب أن ترزق منه فقد بعت دينك لا سمح الله. والله يقول ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون.
يا سلام. سؤال آخر أستاذي الفاضل، هو فعلا موجود بقوة منذ فترة، يعني ليس من الوقت الحالي. نجد في مواقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك أو تويتر أو غيرها من هذه المواقع تصل لبعض الأشخاص رسالة طويلة يقول حلمت أني رأيت الرسول، أو يقول فيها دعاء وفيها صلاة، تقول لك انشرها، إذا لم تنشرها ستصاب مثلا بمشكلة، أو إذا لم تنشرها سيذهب عليك الرزق وغير هذا المصطلحات. فيها طبعا آيات قرآنية وفيها دعاء وفيها، ما رأيك في مثل هذا؟
اسمح لي يا أستاذ أحمد ويسمحوا لي السامعين والسامعات أن نسمي هؤلاء إما أن نسميهم بالكذابين أو بالمصدقين للكذابين. قال الله إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. أن ينسب الإنسان رأيه وتصوره للشرع هذا إجرام، حتى لو كان الإنسان يفعل فعل. أذكر لك طرفة ذكرها المحدثون ورجال السند، بحثوا عن الحديث الطويل في من قرأ سورة كذا له أجر كذا، ومن قرأ، ذهبوا إلى العراق إلى الشام إلى اليمن حتى عثروا على الشخص الذي روى هذا. قالوا عمن رويت ومن هم هؤلاء ولماذا رويت هذا، أخبرنا عنهم، نحن نعرف كل من روى الحديث. فماذا رد عليهم هذا الرجل؟ قال رأيت الناس مالوا عن القرآن إلى الحديث فصنعت لهم هذا الحديث ليعودوا إلى القرآن.
نية طيبة لكن
جهل خاطئة. كبير أن ينسب إلى الله وأن إلى نبي الله ما لا ينسب.
مثلا يعني البعض يقول لك إذا أرسلتها في خلال أسبوع ستحصل على مثلا،
أنا إذا صدقته
مشكلة،
أنا إذا صدقته فأنا قليل الوعي. قال الله ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، كأنه ادعى النبوة هذا الذي يقول إذا لم تنشرها فسيحدث، إذا نشرتها فسيحدث. هذا استخفاف بعقول المؤمنين. التكليف معروف، صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد وإنفاق والتزام بهدى الله، لكن أجمع أدعية وأقول انشرها، وأحيانا يقال أنها من أصحاب التصوير الذين يصورون الأوراق
يستفيدوا
كثيرا من ورائها. فهذه لا يجوز للمؤمن، حتى لو قال لك صلي على النبي مليون مرة، إذا لم تصلي مليون مرة فإنك سيموت ولدك، أو قل أنا سأصلي على النبي مرة واحدة، اللهم صلي على النبي وعلى آله الطاهرين، وسأقوم بواجبي الآخر.
جميل.
يمكن علي الآن أقتحم تحصينات العدو، أقاتل، أغيث ملهوف، أنفس عن مكروب. هذا ضياع للأوقات وضياع للعقول. الدين ليس شختك بختك. الدين يجعلونه بهذه الطريقة شختك بختك، حتى أن بعضهم يشغل الخطبة في المساجد، قل للناس يلتجؤوا إلى الله ويقروا ياسين 70 مرة ويقروا الفاتحة 100 مرة وإحنا بنوقف العدوان. أرد عليه أقول نعم، الدعاء مخ العبادة، ولا بد أن نلتجئ إلى الله، لكن وأن نقيم مسؤوليتنا.
جميل.
ومش بهذا الكثرة الذي بتقول، بإخلاص فقط. لأن الله يقول ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض.
لأن ضعاف بعض ضعاف النفوس أستاذ القدير، لا أخفيك أنه مثلا ينشر هذا مثلا 7 مرات أو 7 مجموعات على حسب ما قيل له، ثم ينتظر هذا يعني الخبر السعيد، عندما لا يحصل عليه يصاب بصدمة تجاه الدين الذي هو منه، يعني نقص ديني شديد.
أيضا وحتى يقال أن الموساد من ورائها. يعني يأتون للمؤمنين بالإيمان، ويأتون للوسخين بالإباحية، ويأتون للسرق بالأموال، ويأتون من حسب النفسيات. فحينما يرون كم كبير هائل ينشر أكذوبة صنعها أحدهم وهو لا يصلي، يعرفون أن الناس لم يصلوا إلى درجة اليقين والوعي بمعرفة دينهم كاملا. الدين ما هو هكذا. السيد حسين سلام الله عليه تكلم عن الإخوة الصوفية، قال مثلا عجيب أن تقول بعضهم يسبح 11,000 مرة في اليوم، لكن لديه عقائد تتنافى مع التسبيح، لا تنزه الله، إذن ما فهم التسبيح.
إيش الفائدة
لو كررها 7,000,000 مرة؟
لأن الدين بدون علم.
أي يعني مثلا أقول سبحان الله العظيم، أي أنزهه وأقدسه عما لا يليق بجلاله وعظمته، ثم أقول أن الله يريد الحرام، يريد الظلم، يريد الزنا، يريد السرقة، ثم أن الله هو الذي أمر بطاعة الظالمين، ثم أقول أنه مشبه مجسم، تتنافى مع التسبيح والتقديس والتنزيه.
جميل جدا. ننتقل للسؤال الأخير لأن زمن البرنامج دهمنا أستاذي القدير. نسمع دائما في مطالبات في الأوساط الإسلامية عن نزع سلطة النظام السعودي عن الحج والزيارة، فما قول القرآن فيها؟ لأنه كما تعلم هناك تعقيدات شديدة من قبل النظام السعودي، وأن موضوع الحج ليس بيدهم، هو موضوع خاص بجميع المسلمين. ما هو رأيك في هذه القضية من ناحية الشرع؟
من ناحية القرآن الكريم، ولا سيما ونحن نتعمد قل الله يفتيكم، فالله يفتينا ويقول وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون
الله.
وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وقوله تعالى ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم. إذن حينما يقول الله إن أولياؤه، إن نافية هنا بمعنى ما، إلا المتقون، بمعنى لا ولاية للظالمين والفاجرين، لأن الله يقول سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يعني أن الله جل في علا أراد أن يستوي الناس فيه جميعا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنحن نضم أصواتنا إلى أصوات كثير من الأمة في الوطن العربي والإسلامي من الشيعة والسنة.
يعني
لا أظن أحد أنها طلب إيراني،
دائما
هذا طلب من الأزهر الشريف ومن الزيتون من قبل عشرات السنين،
جمع الزيتون من تونس.
أي وطلب من الأمة الإسلامية بكلها أن يكون هنالك سلطة للحرمين، لمكة والمدينة وللمشاعر المقدسة ولدخول الحجيج، وسلطة آل سعود أو سلطة الدولة هناك للشعوب. لكن شيء ذكره الله في القرآن للأمة بكلها سواء العاكف فيه والباد، لأن هؤلاء لو كانوا متقين لما منعوا اليمنيين، لما منعوا الإيرانيين، لما منعوا القطريين. يعني أنا شفت مقطع لترامب بالصوت والصورة في زمن السماوات المفتوحة تصل المعلومة، وهو يشاهد الطائفين على البيت العتيق قدسه الله، فقال هذا منظر مرعب، هذا خطر علينا، هذا خطر علينا. المترجم يترجم كلام، ثم قال أنا سأمر حلفاءنا بأن يضاعفوا الرسوم كي يقل هذا المنظر، هذا المنظر خطير علينا، نبيهم يأمرهم بالحج والعمرة دائما. وفعلا السعودية تأتمر بأمر ترام 10,000 ريال سعودي، حتى السعوديين أنفسهم يعني الطيبين هنالك نقول لماذا الغلاء هذا في موسم؟ قال موسم
موسم أي يستفيد ربح،
يعني الأسعار مجننة لديهم طيلة السنة، لكن
إلا في موسم الحج،
موسم الحج عندهم يعني مفتوح لهم المجال أن يقطعوا الحجيج تقطيعا وأن يأخذوا أموالهم. ولا سيما الإنسان من اليمن لا يحج إلا بتكاليف كبيرة،
صعوبة.
إلا قد باع من أمواله أو وفر لسنين أو باع من مزرعته أو يعني شيء عجيب، ومع ذلك يريدون أن يبعدوا الناس عن البيت العتيق الذي هو رمز لوحدة الأمة ولقوة الأمة ولمضيها في تاريخ الأنبياء. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. أتمنى أن يتركوا مقام إبراهيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أن يرى الناس قدم نبي الله إبراهيم، لكن يزججوها ويضربون من وقف حولها.
ممنوع، بدعة.
الله المستعان، الله المستعان. إذن فنحن نضم أصواتنا في اليمن إلى أبناء الأمة الإسلامية والعربية أن تنزع سلطة سواء آل سعود أو غيرهم، وأن تكون السلطة مشتركة من الأمة الإسلامية بكلها، وأن تخرج عن السياسات والصراعات بكلها.
كتب الله أجرك سيدي القدير حمدي زياد. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. أحبة المستمعين الكرام، لكم التحية والتقدير، نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم وحلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي قل الله يفتيكم.
قل الله يفتيكم. البرنامج الأسبوعي الديني مع الأستاذ حمدي زياد. قل الله يفتيكم من تقديم عبد الله علي الرازحي. قل الله يفتيكم من إخراج مها عبد الكريم وسبأ ثابت.